بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه، فلك نيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يذكر هذه الأشياء وهي كانت واقعة في زمنه قبله ومن بعده أيضا ولا زالت، ويقول: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، يعني على الآثار الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، يعني أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فإذا يقول رأيت الرجل يطعن في هذه الآثار أو يرد هذه الآثار أو يريد غير الآثار يعني يستدل بها، فاتهمه على الإسلام، لأن هؤلاء الذين يقولون ذلك القول معناه أنه لا يريد لا قول الله ولا قول رسوله ولا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من بعدهم، وإنما يريدون أقوال المبتدعة من جهمية ومعتزلة وغيرهم. فيقول: إذا سمعت الرجل يقول ذلك القول ويرد هذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فاتهموا على الإسلام، لأنه لو كان يحب الإسلام ويريد الإسلام لرحب بهذه الأقوال وأخذ بها ولم يرد منها إلا ما خالف الدليل، وأما ما جاء منسجم مع الكتاب والسنة فهذا لا يرد ولا يرده إلا مبتدع. ثم يذكر أشياء حدثت وما زالت تحدث، وهو أن السلطان يعني ولي أمر المسلمين قد يحدث منه بعض الأخطاء، والصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن ذلك، يعني سألوا عن السلطان إذا كان جائرا في حكمه فماذا يكون الموقف منه؟ هل يفرج عليه؟ هل يعصى؟ هل يخالف أمره أو يطاع؟ ورسول عليه الصلاة والسلام حل هذا الإشكال وبينه بقوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثابتة الصحيحة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني إذا أمرك أن تشرب خمرا، أن ترتكب يعني كبيرة من الكبائر لا تطعه في ذلك، لكن هل تعصاه تخرج عليه؟ لا، لأنه ما زال مسلما. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو من عمل الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا أولا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه مظلوما، ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوه. تعرفون أن علي بن أبي طالب قتل، ومن هو الذي قتله؟ قتلوا أحد القراء الذين يحفظون كتاب الله عز وجل ولكن لا يفقهون فيه شيئا، ورسول قد بين عليه الصلاة والسلام للصحابة على أنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم عبادتكم مع عبادتهم، لكن أخبر على أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم يحفظون القرآن ولكن لا يفهمونه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء الخوارج خرجوا وكفروا المسلمين، وبين العلماء على أن منهجهم هذا غير صحيح، تكفيرهم لهم بما بالمعاصي. والله عز وجل قد ذكر في كتابه بعض المعاصي الكبائر التي يرتكبها من يرتكبها، وذكر الأحكام فيها. السرقة من الكبائر، الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وما قال اقطعوا رقبة السارق، لو كان كافرا مرتدا كان يقول تقطع رقبته. ولهذا في حديث أبي ذر لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرة، نحن الآن في المدينة، لما كان في الحرة خرج في ليلة مقمرة، تعرفون الليلة المقبرة مثل ليلة 14 أو ليلة 15، فلما خرج الرسول قال لأبي ذر: تبقى في هذا المكان لا تتحرك منه حتى أعود إليك. فلما ذهب قليلا جاءه الملك فأخبره بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر يقول: سمعت الكلام هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن يكون عدوا قد يفتك به، فأردت أن أذهب، ولكن تذكرت قوله لي: لا تفارق مكانك هذا. يعني ننظر أولا للصحابة في أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في أخطر موقع، في أخطر مشكلة. الرسول خرج وأعداؤه يتربصون به الكفار، فهو لما سمع هذه الأصوات ظن على أنه عدو، وكان المسلم عليه أن يبادر للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب، ولكنه لما تذكر قول الرسول لا تبرح مكانك هذا قدم أمر الرسول على اجتهاده، فبقي في مكانه فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك، يعني جبريل عليه السلام، فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ يعني الزنا كبيرة والسرقة كبيرة. قالوا: إن زنى وإن سرق. فسار أبو ذر يكرره على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر. وكان إذا حدث بهذا الحديث جاء بهذه العبارة، لأنها من قول الرسول: على رغم أنف أبي ذر. هل معنى هذا على أن هذا فيه إذن للمسلم أن يرتكب هذه الجرائم؟ ليس فيه إذن، بل هذا منهي عنه وفيه عقوبة. من زنى إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد 100 جلدة بنص القرآن: والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن هذا أو هذه الجرائم وما يشبهها لا تخرج المسلم من إسلامه، بل يبقى مسلما ولكنه ناقص، وينبغي أن تطبق الحدود على من ارتكب تلك المعصية، أما الحكم على المسلمين بالكفر فلا. هذا المؤلف هنا يذكر مثل هذا، يقول: السلطان قد يكون جائر في حكمه، ورسول قد قال ونهى عن الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وقال لا يجوز الخروج عليه إلا بهذه الصورة. والعلماء رتبوا على ذلك على أنه إذا كان بالإمكان أن يستبدل بغيره فيعمل ذلك، لكن إذا كان لا يمكن وأنه سيتشدد في مكانه وأن معه الزبان الذين معه وجنوده الذين معه سيقفون وسيقتلون وستحدث مشاكل أكبر من الشيء الذي يحدث منهم، فالعلماء رأوا على أنه لا ينبغي ذلك، بل يصبرون على الظلم حتى ربنا يأتي بالفرج، لأنهم لو خرجوا هؤلاء سيفتكون بالناس وسيقتل من يقتله مظلوم ليس له ذنب. ويعرف طلاب العلم أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة حينما امتحن في بدعة من بدع هؤلاء الذين يردون الآثار كما سمعنا الآن ويقولون بآرائهم وبعقولهم وبمنهج الذين أرادوا أن يقضوا على هذا الكتاب، أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله عز وجل، الجهمية وأمثالهم حينما دخلوا أفكارهم، وصار الامتحان للعلماء بالمحنة المسمى في الكتب الموجودة بين أيدي الناس محنة القول بخلق القرآن، وطلب من العلماء أن يقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، والله عز وجل هو الذي خلق بالكلام هذا العالم كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، لا يجوز أن ندعي على أنها مخلوقة، وصفات الله غير مخلوقة، الله عز وجل بصفاته واحد أحد. فلما امتحنوا العلماء في ذلك وقتلوا من قتلوا من العلماء، الإمام أحمد ضرب ضربا مبرحا، ضرب ضربا شديدا، وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، قال آتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول بذلك، عجزوا. فقال المعتصم الذي هو الخليفة بعد المأمون اضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه. وكان يسأل قبل ذلك السجان لأنه مسجون من فترة كيف أحوال الناس، قال الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني ينتظرون كلمة منك. الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا على المعتصم لم يتخلف أحد، ولكن الله عصمه بالسنة. والكفر الذي ارتكبوه، القول هذا كفر، لكن القائل كما هي القاعدة عند علماء السنة ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فالحجة قائمة ولكن الشبهة موجودة في أذهانهم ولم يتخلصوا منها، فهذه الشبهة دفعت عنهم الحكم بالكفر. الإمام أحمد صبر، ويعرف طلاب العلم على أنه بعد 15 سنة تقريبا رفعت هذه المحنة بذلك الرجل الذي جاء به من أدنى واختبروه في عهد المتوكل وطلبوه أن يقول القرآن مخلوق، وناظرهم وأفحمهم، والمناظرة كانت سهلة بسيطة جدا. ما هي المناظرة؟ طلب من المتوكل أن يكون هو الحاكم بينهم، وطلب يكون السؤال منه هو الذي يسأل، وهذا الجهمي المعتزلي الذي قال بهذه الفكرة هو الذي يسأل، فاتفقوا على ذلك. فسأل قال له هذا القول الذي تقوله وتدعو إليه هل هو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ تعرفون الخلفاء الأربعة الراشدون، الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، إذن هؤلاء هم كلامهم وقولهم سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال لم يعلموا، يعني ما علم لا الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فقال ما شاء الله عليك، هؤلاء كلهم ما علموا وأنت علمت؟ تعجب المتوكل فقال أقلني، يعني اسمح لي هذه المرة ونعيد الكرة مرة أخرى. قال أنا أسمح لك لكن بشرط أن السؤال يبقى لي. قبل ذلك فأعاد عليه السؤال بعينه، هل علم الرسول أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال نعم. طيب هل دعوا؟ قال لا، يعني هل دعوا الناس وقالوا قول القرآن مخلوق؟ قال لا. قال ما شاء الله، شيء وسع الرسول ووسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال المتوكل لا وسع الله عليك. ثم دخل حجرته ثم خرج وأمر بفك القيود التي كانت في رجليه لأنه جاء به يرصف في قيوده، ورفعت المحنة. فالشاهد من هذا أن هذا الكلام الذي أشار إليه المؤلف في رد الآثار هو من قول هؤلاء الذين لا يقبلون ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ثم هو يتحدث عن الحاكم الجائر، الحاكم الجائر هذا يقول ظلمه وجوره على نفسه وأنت عليك أن تطيعه لكن لا تطيعه في المعصية. يعني ينبغي أن نفهم هذا عند العلماء، العلماء يقولون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرك هذا الحاكم الجائر بأن تشرب خمرا، أن تتعامل بالربا، أن ترتكب أي معصية من المعاصي لا تطيع فيها، لكن كونك تخالفه بمعنى أنك تخرج عليه ولا تصلي خلفه ولا تجاهد معه هذا لا يجوز لك، لأنه ما وصل إلى حد الكفر، بل بقي ظالما وظلمه عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول لما سألهم، لما سألوه عن الذين يجورون من الحكام، قال جورهم عليهم وأنتم عليكم الطاعة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو يقول الآن إذا كان الحاكم ظالم، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة، يعني تصلي معه الجمعة وتصلي الجماعة مع المسلمين، ولا تقول هذا الرجل جائر ظالم أنا لا أصلي خلفه، هذا لا يجوز. والجهاد معه لو دعا للجهاد في سبيل الله، ويبغى أن نفهم معنى الجهاد. الجهاد الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا المجاهد. وأخبر عن بعض الناس يجاهد شجاعة، يجاهد حمية، هذا الرجل لا يحصل من جهاده شيئا، لأن الله عز وجل يعلم النية. فإذا تصدق رياء، وإذا جاهد شجاعة حتى يقال فلان شجاع، إذا قال جاهدت في سبيلك الله يقول له كذبت يوم القيامة، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، يعني أردت أن الناس يمدحوك ويقولون هذا شجاع قد قيل، يعني الذي تريده قد تحصلته، ما لك شيء في الآخرة. وكذلك الذي يتصدق ويبني المساجد والمدارس ويعمل أشياء كثيرة، لكنه لا يريد من ذلك إلا أن يثني الناس عليه ويمدحوه. فإذا قال ما في طريق خير وسبيل خير إلا أنفقت فيه، بنيت المدارس والمساجد وأعطيت المجاهدين، فإذا كان يريد ما سمعتم أن يثنى عليه، فالله عز وجل يقول له لا شأن لك في ذلك، إنما جاهدت وما عملت ذلك حتى يقال أنك جواد وقد قيل، يعني الحاجة التي تريدها قد تحصلت عليها وليس لك شيء في الآخرة. بمعنى على أن الجهاد في سبيل الله هو إذا كان الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، أما لحمية، أما لأمر آخر، فهذا لا يسمى جهاد. والجهاد لابد أن يكون هناك إمام مسلم يدعو للجهاد، والجهاد يكون للكفار، والجهاد محدد ومنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول إذا بعث قائدا للجيش للجهاد يقول إذا وصلتم القرية الفلانية إذا سمعتم الأذان كفوا، إذا جئتم أهل القرية يؤذنون معنى أنهم مسلمون فلا يجاهدون. إما أن يكونوا أهل كتاب ولا غير أهل كتاب، يعني إذا كانوا يهود ونصارى الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم يقاتلوا حتى يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية كف عنهم وبقوا على دينهم. ويعرف طلاب العلم أن أبا عبيدة الذي هو قائد الفتوحات في الشام لما حاصر بيت المقدس وطلب منه الموجودين في بيت المقدس من أهل الكتاب أنهم يريدون أن يدفعوا الجزية، فإذا أرادوا دفع الجزية لا يجوز قتالهم بل يبقون على دينهم، لكن لا بد من مكاتبة بينهم وبين القائد. اشترطوا في المكاتبة أن يوقعها خليفة المسلمين. من هو الخليفة في ذلك التاريخ؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أين موجود؟ موجود في هذه المدينة التي أنتم فيها. وفين بيت المقدس في ذلك التاريخ؟ كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، قالوا كيف ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا. معنى ذلك أن بيت المقدس بعيد. ثم القاعدة على أن هذا القائد يقوم مقام الخليفة، يعني يوقع. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يبينوا ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر عن رسوله أنه ما بعثه إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسل للعالمين يذبحهم ويقتلهم، ليس هذا في دين الله، إنما هذا يكون في المعركة حينما يمتنعون وتقاتلهم، من قتل يستحق القتل لأنه امتنع على أن يدخل في دين الله وعلى أن يدفع الجزية إذا كان من أهل الكتاب. إذن هم لما رضوا بدفع الجزية توقف عنهم، شرطوا هذا الشرط، ماذا يصنع؟ هل يقول لهم إما تقبلوا مني أنا أوقع وإلا القتال؟ لا، أرسل لعمر الخطاب رضي الله عنه في هذه المدينة وجاءه الرسول وأخبره بهذا الشرط. ماذا صنع عمر؟ تشاور مع الصحابة رضوان الله عليهم واتفقوا آخر الأمر أن يسافر، فركب بعيره، بعير مهي سيارة ولا طائرة، ركب بعيره وسافر من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع هذا الصلح بينه وبين أهل الكتاب. هذا يبين لكم على أن هؤلاء المجرمون الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر عنه هذه الصور التي تعرفونها ويقولون هذا القول وأن هذا الدين دين إرهابي الإسلام، هذا كله كلام كذب وافتراء. لو كان إرهابي كان قتلهم، قال لهم خلاص تقبلون ولا أقتلكم خلاص. لكن خليفة المسلمين يسافر من المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح مع اليهود والنصارى الموجودين هناك ويبقون على دينهم، هذا يبين لنا على أن هذا الإسلام دين رحمة وليس هو دين إرهابي، وهؤلاء أعداء الإسلام هم الذين يلصقون هذه الدعاوى الكاذبة بهذا الدين حتى ينفروا الناس منه. ومع الأسف وجدوا بعض الناس المتحمسين الذين لا يعرفون الجهاد ولا قرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قرأوا سيرته ولا قرأوا جهاده كيف جاهد، عندهم حماس. الحماس هذا لا يكفي، الحماس لا يكفي، نحن نشكرهم على هذا الحماس وهذه المحبة للإسلام، لكن ينبغي عليهم أن يتعلموا، لأن الرسول عليه الصلاة الله عز وجل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني أولا أنت تتفقه في نفسك ثم بعد ذلك تعلم الناس، أما تعلم الناس على جهل فأنت توقعهم في هذه الأمور التي وقع فيها الناس الآن. أنا أذكركم وأنتم تذكرون هذا، أولا الله عز وجل أمرنا أن لا نجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، هذا في كتاب الله، لا يجوز للمسلم أن يجعل سبيلا للكفار عليه. المسلمون لا يستطيعون يعملوا شيء لأنهم تركوا دينهم، والذي يترك دينه ويترك التعاليم التي جاءت في كتاب الله ويقصر فيها يحدث له ما يحدث، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. فلما قصروا حدث لهم ما حدث، حينما عملوا الذي تسمعون عنه وركبوه على المسلمين جميعا وأنهم سموا الدين دين إرهابي، حينما راحوا بطائرة فجروها مدري فين ومدري كم قتلوا، يعني افرض 2000-3000، ما هي المصائب التي ترتبت على هذا العمل إلى الآن من ذاك التاريخ إلى الآن؟ كم أمة قد قتلت، بل دول الآن أزيحت، كله بسبب الجهل. وهذا لا يسمى جهاد في سبيل الله، الجهاد هو بشروطه ينبغي لطلاب العلم ولمن أراد أن يجاهد في سبيل الله يرجع إلى ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه من بعده حتى يكون على بينة. إذن هذا الحاكم الجائر نحن نطيعه، نطيعه في غير معصية الله، نصلي معه. كثير من الناس الآن، وقد سبق الحديث مثل هذا، كثير من الناس، كثير من الشباب ما يصلون خلف الأئمة في المساجد كثير، وهذا يعرفه الشباب لأنهم هم ما يظهرون لنا احنا الشيبان أن احنا لكذا وكذا، إنما الحديث فيما بينهم. وإن صلى يعيد صلاته لأنه لا يعتقد أنه صلى خلف مسلم، فهذا لا يجوز للمسلمين أن يكونوا بهذه الصورة. المسلمون مسلمون وعندهم أخطاء، هذه الأخطاء حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما فيه مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تعرفون أن الخمر شرب في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي كتاب البخاري في كتاب الحدود أن رجلا كان يشرب الخمر ثم يؤتى به فيقام عليه الحد، ثم يرجع بعد فترة يشرب ثم يأتون به فيقام عليه الحد، ثم بعد فترة أخرى يرجع ويعمل ذلك. فقال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به بالخمر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقله، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. هذا شارب خمر وكرر الشرب، لكن ما هو الحق الذي ينبغي أن يطبق عليه؟ إقامة الحد، فلما جاء به أقيم عليه الحد، وهذا تطهير له. امرأة زنت وجاءت إلى الرسول وقالت: أقيم علي الحد، طهرني يا رسول الله. أمرها أن ترجع وأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع حملها، راحت، ما هي مسجلة في دفتر وفي معقب وراها، جاء الوقت روح جيبوها. هي جاءت حملها دينها، وجاءت تحمل مولودها عندما وضعت، وقالت: يا رسول الله طهرني. ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرجعي وأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا ما له ذنب. ذهبت ومكثت يمكن سنتين أقل شيء، وجاءت بمولودها وفي يده كسلة من الخبز، معنى أنه يعتمد على نفسه. فقالت: يا رسول الله طهرني. ما هو الذي يحبها ويجيبها؟ إيمانها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجاءت تطلب إقامة الحد عليها، وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام عليها الحد. ما هو حدها؟ الرجم حتى الموت، لأن الذي يرتكب الزنا وهو محصن هذا حده الرجم، وإذا لم يكن محصن يكون بكرا، هذا يجلد 100 جلدة. إذن أقيم عليها الحد. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يعني هذه جادت بنفسها لله، تابت توبة، لو وزعت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، على كذا لو وسعتهم. إذن المعاصي معناها موجودة في كل وقت وفي كل زمن. العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية، ما هو العيب على الذين يعصون؟ هذه طبيعة البشر، أبونا آدم عصى قبلنا، فهذه طبيعة البشر. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن خير الخطائين التوابون، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. إن أقيم عليه الحد فهذا تطهير له، وإن لم يقوم عليه الحد وتاب إلى الله عز وجل فالله يقبل توبته، ما لم يغرغر، يعني ما لم يصل إلى الدرجة التي لا يقوم من سريره إلا للمقبرة. قبل هذه الفترة التوبة مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، والذين يموتون هم كفار. يعني قبل هذا الوقت الإنسان يتصرف كما يشاء، فإذا تاب ذنوبه كلها تمحى عنه ما عدا حقوق الآدميين التي يأخذها. يعني إذا كان المعصية بينه وبين ربه هذا الله عز وجل يعفو عنه مطلقا، إذا كان الحق بينه وبين الناس فلا بد أن يعيد للناس حقوقهم، هذه من شروط التوبة. لكن معنى هذا هو يموت على الإسلام لو كان عنده هذه الحقوق، ويوم القيامة ستؤخذ منه هذه الحقوق، ما فيه في الآخرة لا درهم ولا دينار، وإنما تكون المقاصة بالحسنات والسيئات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال له الصحابة: المفلس من لا درهم له ولا دينار. المفلس يعني الفقير الذي لا شيء عنده، ما عنده لا ديران ولا درهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، حج وعمرة وصلاة وصدقة، لكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. يوم القيامة كلكم تقرؤون في كتاب الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ما في أحد يوم القيامة يمكن أن يتصدق على أحد. إذا كان يفر الواحد من أمه ومن أبيه ومن ابنه، فكيف الناس اللي يظلمهم هي يمكن يسمحون له؟ هذا شيء مستحيل. إذن يأتون أصحاب الديون فيطالبونه بحقوقهم، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، حتى تنفذ تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها. ولكن أهل الديون ما زالوا، لأن ظلمه كان كثيرا. طيب من أين يدفع الآن؟ الحسنات كلها ذهبت، تؤخذ من سيئاتهم، وتلقى على ظهره فيلقى في النار، هذا هو المفلس. إذن التوبة مقبولة من الإنسان ما دام على قيد الحياة، وعليه أن يعيد للناس حقوقهم. أما كونه يرتكب معصية ونحكم عليه بالكفر فلا، لأن هذا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يجاهد مع هذا الإمام إذا دعا للجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وعليه أن يصلي معه الجمعة والجماعة ولا يخالف ذلك، لأن ذنبه عليه وأنت طاعتك لك وإحسانك لك إن شاء الله. يقول والجهاد معه وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه، فلك نيتك، يعني أنت لك نيتك تشاركهم في الطاعات لكن المعاصي لا تشاركهم فيها. يتفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.
هذه القاعدة المتفق عليها بين علماء السنة، فأهل السنة كلهم يدعون للإمام وإن جار وإن ظلم فهذا يدعى له. وهذا الفضيل هذا من العلماء الفضلاء، نسمع هذا الفقه عنده، لأنهم سألوه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقيل له: لماذا؟ قال: لو دعوت لنفسي لا تتعداني، يعني هذه الدعوة تستجاب وتكون لي أنا فقط، لكن السلطان إذا صلح صلح الناس بصلاحه. ولهذا المثل العامي: الناس على دين ملوكهم، يعني معناه إذا صلح ودع الناس إلى الخير الناس يتبعونه في ذلك. فالشاهد من هذا أنه ما زال المؤلف يذكر على أن مثل هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس وعمله الناس في ذاك الوقت قبله وبعده هو من عمل الذين يدعون إلى الخروج على السلطان ولو كان قائما بنصرة الله عز وجل وبدينه. فإذا كان الحاكم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله عز وجل فيجب طاعته. لو ارتكب معصية معصيته على نفسه ونحن ندعو له بالصلاح، إذا صلح صلح الناس. وهذه القاعدة المتفق عليها بين علماء السنة، وسيأتينا الآن في الشرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، يعني يجب على هؤلاء يقدموا النصيحة لهذا الحاكم لعل الله يهديه ويرجع عن ظلمه ويستفيدون منه. نسمع الشرح. تفضل يا شيخ.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه العبارة مأثورة عن السلف: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية، لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين، والواجب العكس، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين. فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين، لأن صلاح الوالي صلاح للرعية، فهذا منهج السلف: الدعاء لولاة الأمور بالصلاح.
هذه القاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وهو أن ندعو لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا استفاد المسلمون من صلاحهم. فينبغي أن لا نكون على مذهب الخوارج والمعتزلة. المعتزلة عندهم أصول خمسة، وهذه الأصول الخمسة تسميتها عند أهل السنة، يعني أركان الإسلام خمسة، هم عندهم أصول خمسة. من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي عندهم، وما هو اللي عند أهل السنة؟ عند أهل السنة هذا الإمام الجائر ندعو له، إذا كان مخطئ ندعو له بالصلاة على الله أن يهديه، إذا بقي على خطأه فخطأه هذا لا يكفره ولا يخرجه من الإسلام، بل هو مسلم ولكنه عاصي. لكن هم عندهم الأصل الخامس الذي يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الخروج على الأئمة الظلمة، أي إمام ظالم يخرج عليه ولو كان يقيم جميع الأحكام الشرعية لكن عنده ظلم يخرج عليه، وهذا هذه قاعدة مخالفة للمذهب السنة والجماعة. فالخوارج خرجوا كما سبق الحديث عن ذلك، خرجوا على عثمان بن عفان وقتله مظلوما، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل مظلوما، وتعرفون الذي قتله أنه من حفاظ القرآن، وهذا كله بجهلهم. هؤلاء أخذوا هذا المنهج ويخرجون على العصاة من ولاة الأمر، وهذا منهي عنه عند أهل السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكما قلت لكم على أن العلماء لو كان ارتكب أمرا يعني كفرا بواحا ولكن لا تستطيع إزاحته عن كرسيه وتأتي برجل فيه صلاح ويبقى مكانه إلا بأن تسفك الدماء ويحدث ما يحدث، وهو ما سبق ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله حينما دعي إلى تلك المعصية ولم يقبل أن يطيعهم ولكن لم يدعو إلى الخروج عليهم. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها في دين الله، وأدعو الشباب أن يأتوا عند العلماء ويجلسون عندهم ويسمعوا منهم، ولا يكتفوا بالتتلمذ على القنوات الفضائية وما يشبهها. الإنترنت الآن الفتاوى فيه صادرة من كل مكان خلاص، والواحد يأخذ من الإنترنت ويقول خلاص أفتى فلان، هذا لا ينبغي، هذا هذا مو علم، هذا جهل، وهذا تركب عليه مفاسد أعظم. فينبغي أن يجلسوا عند العلماء الذين أمضوا حياتهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع منهم على أن هؤلاء لا يفهمون الواقع. بل العلماء، وكان هذه الفكرة من فترة أيام الشيخ بن باز وبن عثيمين العلماء المعروفين في تلك الفترة، يقولون هم ما يعرفون الواقع، يعني واقع المسلمين ما يعرفونه، وهذا كذب وافتراء، بل يعرفون الواقع ويعلمون الذي يصلح للمسلمين والذي لا يصلح. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا ويتفقهوا على أيدي العلماء الربانيين حتى إذا فقهوا في دين الله عند ذلك يعملون، وهذا المطلوب منهم أن يعملوا، لكن يعملوا على بصيرة. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور.
وسمعنا قصة الفضيل، وسأقرأ قصة الفضيل.
هذا حفظه الله تعالى قوله بقول الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض رحمه الله من أكابر العلماء والعباد والزهاد، يقول هذه العبارة: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، هذا من النصح، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح، ومن الغش لهم الدعاء عليهم.
هذه القاعدة المتفق عليها بين علماء السنة. نعم تفضل. قال
عبد الله تعالى قوله: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين، لأنه إذا انحل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد وتعطل الحدود، ففي سقوطه مفاسد. وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهما بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج، فينطبق عليهم قول المؤلف أنهم مخالفون للسنة وأصحاب أهواء، فليتنبه لهذا.
هو يتحدث عما عندنا أيها الأخوة، يتحدث عن العلماء الموجودين عندنا الذين يدعون للإمام بالتوفيق، لأن الإمام يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون على فقه في دينه. إمامنا وهو إمام للمسلمين إن شاء الله جميعا يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ما أقيم في الحرمين من خدمات للمسلمين جميعا. هو يقول، وهذا المعروف عن الذين يعني يدخلون مع الحزبيين ومع آرائهم حينما يدعون له بالهداية، يدعون له بالتوفيق، يقول هؤلاء مداهنون. طيب ماذا نصنع؟ نصنع ندعو عليهم. لماذا؟ هل المجتمع مجتمعهم أو المجتمعات السابقة كلهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون؟ نقول المعاصي موجودة في كل وقت، المعاصي موجودة، لكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية، وعندنا تطبق الحدود على من ارتكب معصية. من سرق وثبت عليه الحد عند القاضي يحكم عليه بقطع يده، من قتل وثبت عليه الاعتداء وأصبح قتله يعني لهذا ظلما أقيم عليه الحد، لكن ما تقام الحدود في الحجر في الغرف يقفلون عليه ويعملوا أي حاجة، لأن هذا لا يفيد شيئا. ليس المقصود التشفي ممن ارتكب المعصية، وإنما المقصود أن تكون هذه الحدود لها قيمتها ووزنها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وليشهد، بل في القرآن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما هو في الآية؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني عذابهما يعني إقامة الحد عليهم لابد أن يكون علنا، لأن المقصود ليس التشفي من هذا الذي ارتكب الحد، هو تطهير له ما في شك، ولكن إنذار للآخرين الذين تحدثهم أنفسهم بالاعتداء على فلان أو على فلان أو على فلان. فلو أن الإنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل زيدا أو بكرا أو عمرا وعلم أنه سيقتل سيتراجع عن ذلك وتكون فيه حياة له وللآخرين. والله يقول عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، هو قصاص موت لكن سماه حياة. هذه الحياة لمن؟ لمن يفكر أن يقتل غيره، لمن يفكر أن يعتدي على الآخرين، يعلم أن ذلك مصيره فيبقي على نفسه وعلى الآخرين. وكان في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، هذا تعبيرهم في الجاهلية، القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة واحدا منهم اعتدى على قبيلة أخرى فقتل واحدا منهم، إن سلمه هذا القاتل انتهى الموضوع، القتل أنفى للقتل، إذا امتنعوا قامت هذه القبيلة على تلك القبيلة وقتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء، مفهوم هذا؟ يعني يصير القتل أكثر وأكثر، لكن يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلمت القاتل هذا لأصحاب المقتول خلاص انتهى الموضوع. الله عز وجل سماه زيادة مو أنفى، قال في القصاص حياة، سماه حياة. إذا الحدود تقام على أصحابها علنا. عندنا السارق إذا سرق تقطع يده وتعلق حتى الناس يشاهدونها. قبل سنوات إذا كان بعضكم قد جاء المدينة قبل التوسعة هذه الحرم، الدكاكين كانت قدام المسجد فيها الذهب وفيها الفضة وكل شيء من هذا النوع، وتمد الخرقة عند الأذان ويأتون يصلون الناس ويرجعون. سألني بعض الجماعة هنا في فترة من الفترات كيف هذا؟ قلنا هذا ببركة تطبيق حدود الله عز وجل، هذا الدكان تشاهده مفتوح فيه ذهب ما حد يمد يده إليه، لأنه إذا مدت هذه اليد تقطع لأنه في حرز مثله فيأخذ منه ويقام عليه الحد. وبعض الناس أيضا جاءوا من الخارج من العمال الذين يأتون بهم وجاءوا شافوا الدنيا هكذا وشافوا الذهب كذا، فبعضهم حدث منهم ما حدث فسرقوا وقبض عليهم، قالوا نرجع لبلادنا، قالوا ترجعون بعدما نقيم عليكم الحد ترجعوا، يعني تقطع يدك وارجع. هو ظن أنه في هذه الفترة بهذه الصورة سيكسب مال كثير ويروح. فالشاهد من هذا على أن الحدود يعني هي زواجر للذين يرتكبونها، فنحن نقول في هذه البلاد ونرجو الله عز وجل لهم التوفيق وندعو لهم بالتوفيق، ويجب على المسلمين أن يدعو لهم بالتوفيق للمحافظة على كتاب الله وسنة رسوله وتطبيق شرعه بين الناس، لأن فيه الفائدة العظمى. وأنتم أيها الزوار تشاهدون السيارات الفاخرة في الشوارع، وتعرفون في أكثر البلدان إذا كانت السيارة في هذا المكان ماذا يحدث لها، لابد أن يدخلها ويقفل عليها الباب ويلا تسلم. هذا كله بسبب تطبيق الحدود وببركة تطبيق الحدود. إذن الدعاء على السلطان الذي يقيم حد الله ما هو إلا من مذهب الخوارج، فلا ينبغي أن يكون مثل ذلك. تفضل يا أخي.
أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير.
الله المستعان. الله عز وجل أخبر في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني الأمهات بمعنى ذلك في التقدير وفي الاحترام، يعني ما هم يعني أمهاتهم أنهم ولدوهم، لا، إنما هذا حقهم على المسلمين، أي حق أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين احترامهم كما يحترم الإنسان أمه ويحترم أباه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. تعرفون من الذي يعتدي على زوجات الرسول ويحط من شأنهم ويرميهم بما ليس فيهم؟ هؤلاء المخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بقصة الإفك، حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وحدث ما حدث في الرجوع، وكانت عائشة تأخرت، خرجت لقضاء الحاجة ثم تأخرت، ولما قام المسلمون راجعون أخذوا الهودج التي هي فيه، وكما أخبرت أنها خفيفة قليلة اللحم، شالوها يظنون أنها فيه ومشوا. أحد الصحابة الذي كان من العقلاء، وهذه طبيعة الناس الكبار في كل وقت يتأخرون، لما يقوم المجموعة يتأخر بعضهم يشوف هل تركوا شيء هل نسوا شيء، فهذا الرجل، هذه المرأة عائشة رضي الله عنها، خرجت لقضاء الحاجة ثم رجعت للناس قد ذهبوا، ماذا تصنع؟ تغطت في مكانها ونامت، جاء النوم خلاص. فإذا الرجل هذا يلف، فإذا هو يرى هذا السواد، فصار يرفع صوته: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويكبر. فصحت من النوم، تقول: والله ما التفت إليها، برك بعيره ولم يلتفت إليها مطلقا، وطلعت على البعير ثم أخذها، ولحق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. لما أقبلت المنافقون قالوا ذلك القول، وادعوا عليها تلك الدعوة الفاجرة، ومكثت شهرا لا تعلم ما يقول الناس. فلما خرجت ليلى مع بعض النساء، وكان عادة النساء في ذاك الوقت كما تعرفون يخرجون إلى محل البقيع، محل يعني، وحتى في القرى حتى الآن مثلا ما عندهم حمامات في البيوت داخل البيوت، فيخرجون لقضاء الحاجة، فطلعت معها واحدة، فهذه المرأة سقطت في مرطها، يعني دعست عليه، فقالت: تعس مصطح، تعس. فغضبت عائشة عليها وقالت: لما تقولي هكذا لرجل هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما علمتي؟ قالت: لا. فأخبرتها أن الناس يخوضون فيها، وأن هذا مصطح أيضا قد تكلم مع المتكلمين. فرجعت إلى البيت مهمومة مغمومة مريضة، واستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أهلها، فأذن لها وراحت. لما وصلت عند أبيها وأمها اتجهت إلى الجدار وصارت تبكي لا ينقطع بكاؤها، حتى خافوا عليها أن تموت من البكاء. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الشاهد أن تعرفوا أن هذا شهر مضى والناس يتكلمون في هذا في عرض عائشة رضي الله عنها، يتكلمون حتى أن الصحابة بعضهم أراد أن يحدث مع بعض، أن يقتل بعض في هذه القضية نفسها، لأن المنافقون نالوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلموا في عائشة وقال: ما علمت على أهلي إلا خيرا، الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا على أنه جاء إليها وهي تبكي مستمرة في البكاء. ف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين لنا أن الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فالله عز وجل يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول: ذهبت الدموع من عيني خلاص، وقامت وتكلمت، ولكن تقول: ما كنت أحفظ القرآن، وذكرت قصة يعقوب، وقالت: إن قلت إني بريئة لن تصدقوني، لو قلت أنا إني بريئة لن تصدقوني، ولكن أقول ما بيني وبينكم إلا ما قال يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اتجهت إلى الجدار وتبكي، ومعها واحدة من الأنصار قد جاءت تساعدها في البكاء. في نفس اللحظة جاء الوحي، لأنه دائما إذا جاء الضيق نزل الفرج، فأوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ويعرفون عادته إذا نزل عليه الوحي ولو كان في أيام الشتاء يتفصد عرقا. فبعدما سري عنه قال: يا عائشة، أبشري بخير يوم، يعني أحسن من يوم ولدت. ثم تلا الآيات الموجودة في سورة النور: الذين جاءوا بالإفك عصبة. ماذا قالت أمها؟ قالت: يا عائشة، قمي فقبليه. قالت: والله لا أقبله. لماذا؟ قالت: والله لا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. أنا الآن لي شهر كامل ما برأني، وإن الله عز وجل هو الذي برأني، فأنا لا أشكر إلا الله عز وجل. هذه الآيات التي نزلت، تكررنا بعض الآيات معك مصحف: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخره. سورة النور في أولها الصفحة الثانية مباشرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
أسرع كمل بعد آيتين كملها.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين.
كمل هذا الشاهد من الآية كلها تفضل.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
هذه الآيات كما سمعتم نزلت في هذه القصة في قصة الإفك في الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها بتلك التهمة والله برأها من فوق سبع سماوات وأخبر بأنها من الطيبات الطيبون للطيبات. الرسول طيب فلا يختار الله له إلا الطيب. إذن رسول الله طيب وهذه المرأة طيبة وهذا اعتداء عليها والله عز وجل يعيذكم أن تعودوا لمثله أبدا. إذا كان هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة وفي تبرئة هذه المرأة الطاهرة الطيبة ووجدنا أحد الآن يتكلم في عرضها ويتكلم فيها ما هو حكمه؟ الذي يتكلم في عرضها معناه يكذب هذه الآيات في كتاب الله عز وجل. ومن كذب آية في كتاب الله فهو كافر. من كذب آية في كتاب الله فهو كافر. فهؤلاء الذين يطعنون في عرضها رضي الله عنها وأرضاها بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات هؤلاء كفار. فالذين يعتقدون فيها هذه العقيدة هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم كذبوا ما قاله الله عز وجل في هذه المرأة الطيبة الطاهرة. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة. فإذا وجدنا من يطعن في عائشة رضي الله عنها فمعنى أنه يطعن في كتاب الله، ومن طعن في آية من كتاب الله فهو كافر. العبارة هناك ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا ذوي القربى والمساكين. هذا قصة مسطح. مسطح هذا كان مهاجر وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لأن أبا بكر كان عنده مال وهذا الرجل كان فقيرا. فلما وقع في هذه المشكلة وتكلم مع الناس ماذا قال أبو بكر؟ قال لن يعطيه شيء. فالله عز وجل نهى عن هذا فرد النفقة التي كان ينفقها على مسطح إليه رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة وأن يعلم على أن من طعن في كتاب الله فهو كافر. فالذين يطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها هؤلاء كفار لأنهم كذبوا ما قاله الله عز وجل في براءته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.